بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. وبعد، مستمعين الكرام، الصوم عبادة جليلة فرضها الله عز وجل علينا كما فرضها على الأمم السابقة، والصوم أحد أركان الإسلام، والصوم يعني التعبد لله عز وجل بالإمساك عن سائر المفطرات من قبيل الفجر إلى غروب الشمس. والصوم لا يجب على المسلم إلا بخمسة شروط. وقبل أن نبين هذه الشروط، نود أن نعرف الشرط. وقد عرف علماء الأصول الشرط بأنه ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. وفي الحقيقة فإن تعريفهم للشرط هو كذلك تعريفهم للركن. كل ما في الأمر أن الشرط خارج عن حقيقة الماهية، أو خارج عن حقيقة الصيام، أما الركن فهو داخل في حقيقة الصيام. وشروط الصوم، أي الشروط التي يعني تجعل الصوم واجبا على المسلم، هي: الشرط الأول هو الإسلام، فالكافر لا يلزمه أن يصوم حال كفره، ولا أن يقضي الصوم بعد إسلامه. ولو فرض أنه صام حال كفره فإن ذلك لا يقبل منه، لأن الله يقول: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. ويقول ربنا: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. لكن لا يفهم من ذلك أن الكافر ليس مطالبا بالصوم وبالصلاة مع الإسلام أبدا، هو مطالب بأن يسلم وأن يدخل في دين الله وأن يصلي وأن يصوم وأن يحج. ولذلك فإن الكافر يعذب يوم القيامة على كفره، ويعذب كذلك على تركه للفرائض. قال الله تعالى عن الكافرين: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. هذا هو الشرط الأول من شروط وجوب الصوم. والشرط الثاني هو العقل، فالإنسان المجنون ليس أهلا لأن يكلف، فاقد للأهلية. لذا يقول صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. ويدخل في معنى المجنون من يفقد ذاكرته بشكل كلي، ويدخل في معنى المجنون كذلك من يغمى عليه إغماءة طويلة تجاوز ثلاثة أيام. فهل يقضي ما فاته من الصوم بسبب هذه الإغماء أم لا يقضيها؟ الصحيح أن من أغمي عليه ثلاثة أيام فصاعدا فإنه لا يقضي ما فاته، لأنه لم يكن أهلا للتكليف حالة إصابته بالإغماء. والإغماء يشترك مع الجنون في أن المغمى عليه والمجنون فاقد للعقل والوعي، ومن ثم فليس أهلا لأن يكلف، لأن المانع من التكليف هو غياب العقل. لكن من تجدد له سبب الوجوب، يعني تجدد له سبب الوجوب كأن يكون صبيا بلغ أثناء النهار، أو مجنون عقل أثناء النهار، هنا هل يجب عليه أن يمسك يعني أثناء نهار رمضان، وهل يجب عليه القضاء؟ من المؤكد أنه يجب عليهما، على المجنون الذي عقل أثناء الصيام وعلى الصبي الذي بلغ أثناء النهار، يجب عليهما الإمساك إلى غروب الشمس. أما بالنسبة للقضاء فقد اختلف الفقهاء، قيل يقضي لأنه يشترط تبيت النية من الليل، وقيل لا يقضي، وهو رأي ابن تيمية، لأنه أفطر بإذن الله، بمعنى لما أفطر حال كونه صبيا أو حال كونه مجنونا فهذا فطر بإذن من الشرع، ومن ثم فلا يجب عليهما قضاء هذا اليوم. أما دليل الإمساك في حقهما فذلك أنه حين وجب على المسلمين صوم يوم عاشوراء أمره النبي صلى الله عليه وسلم أثناء النهار فأمسكوا، والحديث رواه الشيخان عن سلمة ابن الأكوع. إلا أننا نرى أن القضاء في هذه الحالة أحوط لعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يفرضه من الليل، أي لمن لم يبيت النية من الليل. والشرط الثالث لوجوب الصيام هو البلوغ. احنا ذكرنا العقل، يكون الشرط الثالث هو البلوغ. ومعنى البلوغ هو الاحتلام، والصبي يعني يعرف بلوغه بإحدى هذه العلامات، إما بالاحتلام، وإما بإنبات الشعر الخشن حول العانة، وإما ببلوغ 15 عاما، وهو ما يسمى بالبلوغ الحكمي. وبالنسبة للبنت يضاف إليها علامة رابعة وهي الحيض، فإن البنت إذا حاضت فإنها بذلك تكون قد بلغت. وذكرنا الحديث آنفا أن النبي عليه الصلاة والسلام قد رفع القلم، أي التكليف، عن 3: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. أما الشرط الرابع من شروط وجوب الصوم فهو القدرة على الصيام، فالعاجز عن الصيام عجزا كليا لا يجب عليه الصوم. أما إذا كان هذا العجز طارئا بسبب المرض الذي يرجى برؤه فإن المريض يفطر وعليه القضاء، لأن الله عز وجل يقول: فعدة من أيام أخر. أما العجز الدائم بسبب مرض لا يرجى برؤه أو بسبب كبر وشيخوخة فإنه في هذه الحالة يسقط الصوم عن المكلف وننتقل إلى البدل أو البديل، وهو إطعام يوم عن إطعام مسكين عن كل يوم، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كما فسر ذلك ابن عباس، فسرها بالشيخ والشيخة لا يطيقان الصوم، ومن ثم فإنهما يفديان، ويفديان يعني يقدمان الفدية، وهي إطعام مسكين عن كل يوم، لأنهم كانوا مخيرين في البداية، أي المسلمين كانوا مخيرين في البداية بين الصوم والإطعام. ووجه الدلالة أن الإطعام جعله الله عز وجل عديلا للصوم لمن قدر، فإن لم يقدر بقي العديل وهو الفدية. والحقيقة هذا الفهم يدل على عمق فهم ابن عباس رضي الله عنه. لكن جزئية أرجو أن أعلق عليها: المريض مرضا يرجى برؤه، هل الأولى أن يصوم أم يفطر؟ الحقيقة هذه المسألة اختلف فيها الفقهاء، والراجح أنه يفعل الأيسر، فإن شق عليه الصيام كان الفطر أولى، وإن أفضى إلى ضرر أو هلك كان الصوم حراما والفطر واجبا، لأن الله يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وطبعا الضرر بيعرف إما بالخبر، طبيب مسلم ثقة يخبره بذلك، أو حتى طبيب غير مسلم ورجل ثقة يخبره بذلك، كما يعرف بالحس، مجرد إحساسه يحس أنه إذا صام فإن ذلك يفضي إلى هلاكه أو يفضي إلى يعني زيادة مرضه. والشرط الرابع من شروط وجوب الصوم هو الإقامة، لأن السفر سبب مبيح للفطر والقصر، لأن الله عز وجل يقول: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وتقدير الكلام: فأفطر فعدة من أيام أخر. وحكم الفطر للمسافر هو الجواز والمشروعية، ولا عبرة برأي الظاهرية، لأنه رأي شاذ الذين زعموا أن المسافر يجب أن يفطر وإن صام لا يصح صومه. هذا رأي غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه صام في السفر، وصام الصحابة، وثبت أنهم كانوا يفطرون، فلم يعب المفطر على الصائم ولم يعب الصائم على المفطر. والأفضل للمسافر أن يفعل ما هو أيسر وأرفق به، فإن شق عليه الصوم فإنه يفطر، وإن شق عليه قضاء الصوم فإنه يصوم، وإن استوى الصوم مع الفطر فالأولى أن يصوم. وإن كانت المشقة شديدة وهناك مضرة تلحقه بسبب الصوم في السفر هنا يكون الصوم حراما عليه. أما حديث النبي عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصوم في السفر فهذا خاص برجل رآه النبي صلى الله عليه وسلم قد ظلل عليه، يعني ظللوا عليه بمظلة وكان باديا عليه علامات الإرهاق، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ليس من الصوم البر في السفر. وهذه الحقيقة خصوصية نوعية، قد تكون الخصوصية شخصية وقد تكون نوعية. هذه خصوصية نوعية، يعني من كان في مثل هذا الرجل يسافر ويجد عانة ومشقة وحرجا فهذا يقال في حقه ليس من البر الصيام في السفر. أما يعني الشرط الأخير من شروط وجوب الصوم فهو الخلو من الموانع، وهذا خاص بالمرأة، الخلو من الحيض والخلو من النفاس، لأن المرأة إذا حاضت أو نفست لا يجب عليها أن تصوم، بل لا يصح منها الصوم، ويجب عليها أن تفطر، ولكن في نفس الوقت يجب عليها القضاء. ولذلك لما جاءت امرأة تسأل عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض لا تصوم، قالت كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا نفطر ونقضي، هذا ثبت عن عائشة. وكذلك المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فبين النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن هذه رخصة ورحمة من الله عز وجل أنه أوجب عليها قضاء الصوم ولم يوجب عليها قضاء الصلاة، لأن الصلاة أمر يتكرر ولذلك جاء التيسير، أما الصوم فهو مرة في العام. وفي الحديث أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، ونؤكد على أن المرأة إذا طهرت من الحيض قبل الفجر فإنها تنوي الصيام وتصوم حتى ولو أخرت الغسلة إلى ما بعد الفجر. لكن إن طهرت أثناء اليوم هل يلزمها أن تمسك بقية اليوم؟ يعني امرأة حائض وقل مثلا إنها طهرت الساعة 10 صباحا أو حتى قبل الفجر بساعة، فهل هذه المرأة يجب عليها الإمساك؟ الحقيقة هذه مسألة اختلف فيها الفقهاء، بعضهم قال يجب عليها إذا طهرت واغتسلت أن تمسك بقية النهار مراعاة لحرمة الشهر، والبعض قالوا والله إن الله أذن لها في الفطر أول النهار فلم يوجب عليها الصوم آخر النهار. والحقيقة الرأي الثاني رأي وجيه، لكن ننصح المرأة إذا كانت حائضا وطهرت أثناء النهار أن يكون ذلك يعني فطرها بعيدا عن أولادها حتى لا يساء الظن بها. لكن هل هذا اليوم لو يعني صامته مراعاة لحرمة الشهر يحسب؟ طبعا لا يحسب هذا اليوم، لأن الصوم يجب أن تبيت فيه النية من قبل الفجر. وكذلك المسافر إن قدم مفطرا ووصل إلى بلده بعد الفجر فهل يلزمه الإمساك؟ على رأي الجمهور يلزمه الإمساك مراعاة لحرمة الشهر ويجب عليه القضاء. وهناك رأي كذلك يقول إنه يجب عليه القضاء فقط ولا يلزمه الإمساك، فالحائض والنفساء والمسافر يجوز لهم الفطر، لكن إذا زال المانع أثناء النهار فإنهم يصومون احتياطا يصومون مراعاة لحرمة الشهر، ولكن يجب على هؤلاء قضاء هذا اليوم، لأن الصوم لا يصح إلا إذا بيت الصائم فيه النية قبيل الفجر. نسأل الله أن يفقهنا في ديننا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.